الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمنا الله وإياه: باب محظورات الإحرام. يحرم بالإحرام لبس المخيط والخفين وستر الرأس وحلق الشعر ودهنه وقلم الظفر والطيب لاستدامته في بدنه وقتل صيد بر مأكول أو متولد منه واصطياده أو معاونة عليه بإشارة أو غيرها والجماع ومباشرة بشهوة وعقد النكاح ولا فدية فيه وكالرجل المرأة إلا في اللباس وإحرامها في وجهها فإن احتاجت سدلت وتجتنب القفازين والخلخال ونحوه والإثمد ومن اضطر إلى محظور فعله وفدا إلا السراويل والخفين ولا فدية فيه كالصائم ونحوه والنكاح لا خلعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله: باب محظورات الإحرام. بعد أن ذكر في الباب السابق الإحرام وأحكام الإحرام وما يترتب على ذلك وما يسن له من قبله من الاغتسال والتنظف والتطيب وتجرد من المخيط ونحو ذلك، فالحج له إحرام والصلاة لها إحرام أيضا. الصلاة تكبيرة الإحرام هذه مثل الإحرام في الحج، تحريمها التكبير وتحريمها التسليم، فكما أن الصلاة لها إحرام فالحج له إحرام، يحرم فيه إن كان حلالا له قبل ذلك. قال: يحرم محظورات الإحرام عدوها تسعة. قال: يحرم بالإحرام لبس المخيط. المخيط الذي يخيط على قدر أعضاء الإنسان سواء على الرأس ولا على العضدين ولا على الصدر والظهر ولا على الرجلين مطلقة، والخفين الخفين، لأن المحرم يعني يتجرد عن الرفاء ويتعبد الله تبارك وتعالى. الخفين فيه نوع رفاق ولا خفين، سواء كان خفين أو شوربين أو جرموقين أو ذلك، إلا ما يأتي بعد ذلك المستثنى في الخفين. قال: وستر الرأس بأي نوع كان، سواء كان بدواء وإلا بغطاء وإلا بنوع من ذلك، وحلق الشعر من رأسه أو بدنه أو أي موضع كان حلق الشعر، ومثله النسف والقص، ودهنه. دهنه هذا في نظر، إن كان دهنه بدهن مطيب فهو مسلم، وإن كان بمجرد هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبد ظهره ولبد شعره ولا يعني ذكروا في ذلك نقصا في تحريمه دهن. وقلم الظفر أظافر، واحد في أظفره، يعني هذا الترفه. والطيب باختلاف أنواع الطيب، سواء كان بخور وإلا دهن ورد أو دهن عود أو نوع من أنواع الطيب. سواء استعمل الطيب في غذاء ثيابه أو في بدنه أو في طعامه أو في شرابه ونحو ذلك. والزعفران من الطيب اللي جاء في القهوة لا استدامته في بدنه، لا يعني ما يحرم استدامته في بدنه. عائشة رضي الله عنها قال كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، بل قالوا استحباب أن الإنسان إذا أراد أن يحرم قبل أن يحرم تقدم في الباب السابق على أنه يتنظر ويتطيب في بدنه، فاستدامته بعد الإحرام لا تضر، بس لا ينقله من محل لمحل ولا يمسه، هل يعني مكان عليه. كانت عائشة رضي الله عنها تقول إني أنظر إلى وبيص المسك في شعب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أحرم، أما أطيب في ثوبه فلا ينبغي، وإن كان جائز لكنه إذا خلعه لا يجوز له استدامته استرجاعه. قال وقتل صيد، صيد بر مأكول. الصيد نوعين، صيد البر وصيد البحر. صيد البحر حلال، وصيد البر كذلك نوعين، صيد مأكول مثل الضباء والأرنب والطيور حلال، وصيد حرام هذا ما يضر، ما يضر مثل الذيب والكلب والأسد وغسلها، أو متولد منه ومن غيره. يتولد ما بين الضبع والذئب، فيولد بجانب التحريم لأن الضبع صيد والذئب ما صيد. واصطياده، اصطياد الغزال والظباء والأرانب ونحو ذلك، أو معاونة عليه شارك فيه، أما دله عليه وإلا أعطاه السلاح وإلا قرب له شيء بإشارة أو غيرها، هذا كله يتعلق بالصيد. والجماع، وهذا أغلبها وأهمها واللي فيها الكفار الكبيرة كما سيأتي، ومباشرة بشهوة، زوجة بشهوة ولو لم يجامع فإنما محرمات، وعقد النكاح أيضا، يعقد النكاح لنفسه أو لموليته لبنته ونحو ذلك. في الحديث المحرم لا ينكح ولا ينكح، ولا فدية في عقد النكاح مع المحرم. قال وكالرجل المرأة، تعبير هذا المرأة كالرجل في تحريم هذا كله إلا في أشياء اللباس طبعا من طبيعة الستر، بس ما ذكر غير ذلك. قال وإحرامها في وجهها فلا تستر وجهها ما تغطيه إلا إذا مر الرجال أمامها تسدل، قال فإن احتاجت سدلت. أيضا تجتنب القفازين وهو ما يوضع السوش التي في اليدين ممنوعة منه، إن فعلتها فلت. والخلخال هذا نوع من الحلي يوضع في القدمين في أسفل الساق قبل القدم، هذا ذكر المؤلف مع أن الفقهاء قالوا يباح لها التحلي ونحوه من عصر مثلا. قال والإثمد لك مطيب، كل هذه محظورة في الإحرام. ومن اضطر إلى محظور من هذه المحظورات كلها، أصابه برد وغطى رأسه أو لبس ثوبه مثلا، فعله جاز له فعله لا حرام له حرام ولا مكروه وفدى الفدية فدية الأذى إما إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. قال إلا السراويل والخفين، تقدم الإشارة للخفين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه أراد أن يحج خطب الناس آخر يوم قبل حجه يوم شافر، وقال من لم يجد نعلين فليبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليبس السراويل. فسير للناس لأن بعضهم فقراء ما عندهم شيء، فأباح لبس الخفين ولبس السراويل. ذكر في موضع في المدينة بأنه يقطعهما، وخطب مرة ثانية في يوم عرفة ولم يقل يقطعهما. فاختلف العلماء في ذلك، منهم من قال يحمل المطلق على المقيد فيقطعهما، ومنهم من قال لا، هذا متأخر في التاريخ فهو ناسخ لما قبله فلا يجوز قطعهما لأنه إتلاف مال. فمن لم يجد إزار يبس السراوي ولا حرج، لكن ما هو بيبسها دائم حتى ينتهي من الحج، حتى يجد مثلا ما في السيارة ولا في الطيارة إذا وصل هذا يجد، إذا وجد وجب عليه أنه يعني يعدل وضعه ويصلح ذلك. قال ولا فدية فيه، يعني إذا لبس الخفين ولا التراويح، كالصائل ونحوه إذا صاد عليه يصل عليه وعد، يعني من ذكور الغزلان الكبار له قرون كبار خشع نفسه فإنه يطلق عليه السلاح يقتله ولا حرج عليه كالصائل. والنكاح أيضا من المحرمات، لا خلع
بكم الله.
يقول هذا هو ظاهر ما في الأصل، ولم نطلع على قول لأحد من أهل العلم بأن الخلع من المحظورات، فلعله في تصحيف. المعروف بأنها الرجعة، فالشوقنا انقلب على إما على الناسخ ولا على
أحسن الله إليكم. أنا معدل عنكم في درس مضى في البيت نقلا عنكم، لا قلتم يا شيخ لعلها والنكاح للرجعة وهي المنصوص عليها في الزاد والمنتهى وغيرهما، فالمذكور سبق قلم، وأما الخلع فلا مكان له هنا، فالمحرم له الرجعة.
يعني لما قالوا إنه ما يحل ينكح وهو قد طلق زوجته وهي في العدة يحل رجعتها،
نعم،
ثم إنه لقي في الإحرام من لقي من أصحابه وسأله عن زوجته فذكر له أنه طلقها فلامه على ذلك وأثنى عليها خيرا وأشار عليها أن يراجعها، فراجعها قالوا هل في النكاح ما حرام ما يجوز، يقول لا، الرجعة استرجاع زوجة قديمة ما هو باستجداد يعني شيء جديد، وهذا هو مثل ما تفضلتم هو صحيح. الرجعة ما لأن الخلع ما لها سبق قلم سبق قلم وسبق لسان. نعم،
طبعا النص اللي عندي نقلا عن الشيخ في درس قديم لعلها أي العبارة للرجعة وهي المنصوص عليها في الزاد والمنتهى وغيرهما، فالمذكور سبق قلم، وأما الخلع فلا مكان له هنا، والمحرم له الرجعة. قال رحمه الله تعالى باب الفدية. من حلق رأسه خير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كل مسكين مد برا أو نصف صاع تمرا أو شعيرا أو ذبح شاة، وكذا تغطيته وتقليم أظفاره واللبس والطيب، وفي كل شعرة أو ظفر مد، والثلاث كالكل. وإن قتل صيدا فداه بمثله نعما بقول الصحابة، وإلا عدلين، أو غومه لنقد واشترى به طعاما بكل مسكين مد، أو يصوم عن كل مد يوما.
هذا باب الفدية. الله ذكر الفدية، قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه الفدية. أنعام وأقسام 3، إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسك ذبح شاة. قال من حلق رأسه لعذر أو لغير عذر، وغالب إن شاء الله أن المحرم ما يحلق رأسه إلا لعذر. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج الوداع رفع إليه كعب بن عجرة وعليه رأس شعر كثير والقمل يتناثر من شعره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراك آذاك أوام رأسك؟ قال نعم. قال احلق وانشق شعره، وانشق ثم كذا ولا كذا ولا كذا. فإذا حلق الإنسان رأسه لعذر من الآثار، أما في قمل ولا برد وخشى من نجلة، يجوزه إذا خشى النجلة يجوزه أن يلبس يغطي رأسه ويفدي. ففي هذه الحالة يصير مخيرا بين إطعام 6 مساكين أو في أنفع 3 أيام أو ذبح شاة. وهنا في هذا المقام جعل الصيام يوم عن إطعام مسكينين، الصيام الأيام 3 والمساكين 6، وفي كفارة الظهار جعل مقابل إطعام مسكين يوم، أما صيام شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكين، يعني مقابل يوم إطعام مسكين. وفي كفارة اليمين مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فإن لم يجد صام 3 أيام، ما قال 5 أيام بدل عنه. فجعل المقابيل صيام يوم واحد إطعام 3 مساكين مثل، فيعني يحرر الفرق الحكمة في بين هذا وهذا. في موضع صار الصيام يقابل 3 أيام يعني 3 مساكين، وموضع مسكين واحد ونوع المسكينين. قال لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره من الشعير والتمر ونحو ذلك أو ذبح شاة، وكذا تغطيته رأسه أول حلق صاتر الرأس وتقليم الأظفار واللبس والطيب، كل واحد منها إذا فعله فعليه هذه الكفارة. لكن إذا فعل البعض، إذا فعل البعض يعني حلق شعرة أو شعرتين مثلا، قال وفي كل شعرة أو ظفر مد، وفي الشعرتين والظفرين مدان، وفي الثلاثة هذه فيها الكفارة كاملة، أما إطعام ولا صيام. هذا ما يتعلق بالمحظورات. قال وإن قتل صيدا فداه بمثله نعما النعم الإبل والبقر والغنم بخلاف الأنعام. الأنعام لا، الأنعام هي الذي الإبل والبقر والغنم، والنعم المعروف أنها من الإبل خاصة بقول الصحابة، وإلا كان ما قال الصحابة فبتقدير عدلين أو قومه بنقد واشترى به طعاما وأطعم لكل مسكين مدة من بر أو يصوم عن كل مدة يوما. انظر هذا حتى في المناسك في فدية الأذى عن كل يوم، عن كل يوم مسكينين، وهذا عن كل يوم مسكين جزاء الصيد. قال نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب على المتمتع والقاري دم إن لم يكونا من حاضر مكة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وكذا من وطئ فتجب به بدنة في الحج وشاة في العمرة. وفعله قبل التحلل الأول مفسد ويمضي فيه ويقضي من قابل، وبعد التحلل الأول يحرم من الحل وعليه شاة. ومن باشر فأنزل فعليه بدنة وإلا شاة، كمن كرر نظرا فأنزل أو استمنى. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد قبل أن يكفر فكفارة، وإلا كفارتين كالجنسين. وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم إلا فدية الأذى والإحصان فحيث وجدا.
قال رحمه الله تعالى: فصل في نوع من أنواع الفدية. قال: ويجب على المتمتع الذي يتمتع بالعمرة إلى الحج والقارن الذي يقوم بينهما جميعا دم. والدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، إن لم يكونا من حاضر مكة، كما قال تعالى: ذلك لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام. فمن لم يستطع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، نص القرآن على ذلك. هذا حكم المتمتع والقارن، وهذا الدم دم شكران على نعم الله الذي هيأ له نسكين في ثورة واحدة. ثم ذكر نوعا آخر، قال: وكذا من وطئ، هذا ذنب جبران، فتجب به بدنه اذا كان في الحج قبل التحلل الاول. التحلل الاول احسب 2 من 3 اذا وصل الى منى، وان كان في العمره قبل طوافها فشاء. هذا وفعله قبل التحول الأول مفسد للنسك، وفعله مفسد للنسك، ولكن الحج ليس كغيره، إذا فسد ما يلغى، يكمل له فاسد. قال: ويمضي فيه، يعمل مثل ما يعمل الحج الصحيح، ويقضي من قابل المقبلة. هذا إذا كان قبل التحلل الأول، أما بعد التحلل الأول الأمر أسهل من ذلك، ما فيه اللكات، ويحرم من الحل لأنه قد أفسد نسكه بهذا العمل. وعليه شاة بدل بدل الناقة الأولى. ومن باشر فأنزل فعليه بدنه، هذا المذهب. والقول الثاني بأنه لا يستحق هذا، إنما عليه شعر، ما تكون البدنة إلا بالجماع، إنه هو الفضيع. وإلا شاة كمن كرر نبرا فأنزل أو استمنى، رجل نعيذ بالله استمنى وخرج منها المني وهو محل، فما يبطل حجه بس يفسد ويحرم لبقية على حج من الحلم، أو ما استمنى نظر كرر النظر، وجده مثلا صورة ولا امرأة عالية وكرر النظر فيها حتى أنزل المني فعليه كذلك. نعم. ومن كرر محظورا من جنس واحد، مثلا جامع ثم جامع، ولا استمنى ثم استمنى، ولا كرر النظر مرتين قبل أن يكفر فكفرته واحدة، فكان وقد كفر وكرر المحظور على كفرته كجسد. وكل هدي أو إطعام فج مساكين الحرم وهم المقيم فيها والوارد إليها، في المساكين الحرم إلا فدية الأذى والإحصار فهو يفعلها في محل ما وقع إحصار ولا أذى، ففي حيث وجد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة الحديبية معتمر ومعه أصحابه رضي الله عنهم 1400 شخص، فصدهم المشركون وأوقفوه في الحديبية. الحديبية منها قسم داخل الحرم ومنها أكثر وأكثرها خارج الحرم، وصار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش مراجعات، وأرسل عثمان يتفاوض معهم، وجاءت الرسل من قريش النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوضون معه، وكان صلى الله عليه وسلم قد أخبر أصحابه عمر بن الخطاب وغيره، قال إن النبي أنكم سوف تدخلون البيت وتطوفون. فلما أنهم صدوه وصار بينهم من الكلام والمحاولة وكاد يكون بينهم حرب، لما أنه أرسل عثمان رضي الله عنه يتفاوض مع قريش، أولا قال لعمر اذهب يا عمر إليهم، قال عمر يا رسول الله أنا مستعد أذهب إليهم لكن لو أرسلت عثمان لأن له قبيلة كبيرة يحمونه وأنا أخشى، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأيه فأرسل عثمان وتفاوض معهم فأبطأ عليهم، وشيع أن عثمان قد قتل، قال إذا كان قتل فنحن ناجزهم الحرب، تعالوا بايعوني على الموت، فبايعه 100 كلهم بايعوه على الموت، حتى سمعت بن أكوع بايعهم بايع قال بايع قال بايع ثانية، فبايعوه على الموت على أنهم يناجونه. فبعد ذلك ظهر الخبر غير صحيح، وصار عثمان رضي الله عنه ما أصابه ولا تبع النبي، فرجع عثمان سليما وجاءت الرسل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم يتصالحون على كذا ولا على كذا ولا على كذا ولا على كذا. جاء سهيل بن عمرو وجاء فلان وجاء فلان وجاء. لما جاء سهيل بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم يفاعل بالسهولة. فاتفقوا على أنهم يرجعون هذه السنة ويقضون العمرة من السنة القابلة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: خلاص انتهينا على هذا، انحروا انحروا حجكم واحلقوا رؤوسكم. فتلكأوا وتلبثوا وتأخروا خشية يعني رجاء أن يحصل وحي ولا يحصل يعني شريعة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ودخل على أم سلمة مغضبا فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟ قالوا: ما لي لا أغضب ولا آمر الأمر ولا يمنع من ذلك. قالت: وما ذاك؟ فأخبرها. فقالت رضي الله عنها: وكان لها رأي سديد، إذا كنت تريد أنهم يمتثلون أمرك فاخرج إليهم ولا تكلم منهم أحدا وادعوا الحلاق فليحلق رأسك، فإذا رأوك حالق لن يتأخر منهم أحد. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان كما أخبرت أم سلمة رضي الله عنها. وأنزل الله تبارك وتعالى سورة إنا فتحنا لك، بعد يعني أن تأثر المسلمون من رجوعهم دون أن يصلوا إلى البيت، وقالوا: يا رسول الله، أما قلت لنا إنكم تطوفون؟ قال: لا، أقول لك هذا، هل أقول لك هذه السنة؟ أنتم على علم لكم أبو بكر هذه. وكذلك لما أن عمر أبو بكر رضي الله عنه جادلوه ولم يعلم بكلام النبي، قال: هل قال لكم أنه هذه السنة؟ فالحاصل رجعوا. فأنزل الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال: يا سؤال، أفتح هو؟ قال: إي والله إنه لفتح، لأن من الشروط بينهم أن يكفوا عن المسلمين ويدعونهم يدعون الناس إلى الإسلام، ولا ينال أحد منهم أحد شيئا إلا حتى تتم السنة هذه، لا هم ولا هم عشر سنين. المهم أن الله تبارك وتعالى سمى ذلك فتحا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد. يجب المثل في المثلي. فقضت الصحابة في النعامة ببدنة وحمار الوحش وبقره والإيل والثيتل والوعل ببقرة والضبع بكبش والغزال والثعلب بعنز والوبر والضب بجدي والأرنب بعناق والحمام بشاة، وفيما لا مثل له قيمته وفي الجزء بقسطه، والإعانة شركة وعلى الشركاء جزاء. وصيد الحرم كالإحرام، ويحرم قلع شجرة لا يابس. عندنا نقطع أحسن الله يكون شجره
لا شجره
أحسن الله يكون. ويحرم قلع شجره لا يابس وإذخر وما زرعه آدمي. وتضمن الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة والغصن بما نقص والحشيش الرطب بقيمته. ويحرم صيد المدينة بلا فدية وحشيشها وشجرها بلا حاجة.
قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى آخر الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك، والصحابة رضي الله عنهم ذكروا بعض الحيوانات التي لها مثل، فما حكم به الصحابة نمضيه على ما قالوا، وما لم يحكم فيه أو لم يكن له مثل فإنه يقوم. قال: يجب المثل في المثلي، حيث وقفت الصحابة رضي الله عنهم في النعامة بدنا. النعامة طائر له أجنحة وله رقبة وله خفان مثل خف البعير، فتشبهه من ناحية أنها بعير وتشبهه من ناحية أنها طير. قال الشاعر: مثل النعامة لا طير ولا جمل. فإذا قتلها الإنسان وهو محرم فعليه الفدية، يشري ناقة أو جمل ويذبحها حجا للمسلمين تقسم عليهم في محله. وحمار الوحشي من جنس حمار الأحي، يعني له لون مخطط وحذلك. وبقر الوحشي والأيل، الأيل يكسر الهمزة وتشديد الياء، الأيل الذكر من الأوعاد. والسيفل الوعر المسن، وقيل ذكر الأروى والوعد. الأيل والسيتل والوعد ما لهم واحد، جزاؤه بقرة. والضبع جزاؤه كبش. والغزال والثعلب جزاؤها عنج. الثعلب أدخله المؤلف في هذا وهو ليس مأكول، حرام أكله، فهذا على قول آخر غير المذهب. والضب معروف جزاؤه جدي، الجدي التيس الصغير. والأرنب جزاؤها عناق صخرة صغيرة. والحمام جزاؤه شاة. هذا إذا كان له مثل، وما لا مثل له قيمته كم يسوى. وفي الجزء بقسطه إذا عاب مثلا قطع رجله ولا شيء. والإعانة على قتل الصيد كقتله، يصير شريك فيه سواء أعانه بالكلام وراه الصيد أو أعانه بالسلاح ضعياه أو أمد له شيء آخر. وعلى الشركاء جزاء واحد، ثلاثة قتل صيد كل مروج له واحد. وصيد الحرم كالإحرام ولو لم يكن محرما، ما أدخلت أمال الحرم. إذا قتل الإنسان في الصيد وجب عليه الجزاء سواء محرم أو ما أحرم. إن كان محرم فهو خر عليه، يصير جزاء صيد وجزاء إحرام. وإن كان هو محرم فهو جزاء الحرم. قال: ويحرم قلع شجره، شجر الحرم عندي بشعر. قال: لا يقتل أخلاها ولا يضرب شجرها، يقتل يعني يقطع. لا يابس الميت، شجر الميت هذا جاء معه. ولكنهم كانوا بعضهم والعياذ بالله يتحيلون حيلة مثل حيلة اليهود. وكذلك عندنا في بعض بلدان نجد إذا حموا مثلا الغضا كان محمي في البلد، وفي مفتشين دورية يمنعون من يقطع شجر أخضر، وهي غابات كبيرة تخفي من دخلها، فيدخلون عليها يكسرونها حتى تصير ميتة، يخلونها شهر أو أقل أو أكثر، ثم يأتون إليها وقد يبست فيخرجون بها، فيقال هذه يابسة معذور فيها. فهذه من جنس حيلة اليهود لما أن الله تبارك وتعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت، وكانت الحيتان تأتيهم شرا قريبة التناول ما تظهر منهم وهم ممنوعون منها، فجعلوا لها حظائر وشباك تأتي وتتوحن فيها يوم السبت، فإذا صار يوم الأحد جاءوا وأخذوها وباحت لهم يوم الأحد. فهذا من جنس فعله والعياذ بالله. الشاهد أن الشجر الأخضر ممنوع واليابس جائز، فلا يحل الإنسان يأتي اليوم يكسر منه حتى يبس يرجع عقب شهر يأخذه، هذا من التحيّع على ذلك. قال وإذخر، الإذخر نبت طيب الرائحة معروف في الحجاز. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يشرع للناس إلى جانبه عمه العباس بن عبد المطلب وقال لا ينفر صيدها ولا يخفر أخذها ولا يضج شجرها، قال له العباس إن الإذخر يا رسول الله، فإنه لقيننا وبيوتنا وقبولنا، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فاستثناه، فدل على جواز الاستثناء ولو لم يكن نواه قبل، ودل على الاستثناء ولو بعد تمام الكلام. وما زرعه الآدمي البرسيم والخضار والفواكه وتضمن كبيرة كبيرة ببقرة والصغيرة بشاة والغصن بما نقص من الشجرة والحشيش الرطب بقيمته لوقته. وهذا ما يتعلق بصيد حرم مكة. أما حرم المدينة فلها حرم، النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم إبراهيم مكة ودعا لها به ما دعا به إبراهيم مكة، ولكنه أخف تحريما وأخف يعني أحكاما وآثارا. قال ويحرم صيد المدينة ولا فدية، وحشيشها وشجرها بلا حاجة، لكن استأذنوه قال يا رسول الله نحن أهل فلاليح وأهل حرف نحتاج إلى نقطع من الخشب إنصاب للمشحات وللدراجة والمحالة. قال ما احتجتم له للحراكة فهو مباح لكم، البكرة ونحو ذلك، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة. سن من أعلاها من ثنية كداء ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا، ثم يبتدئ من الحجر الأسود بطواف عمرة المعتمر، وبالقدوم غيره مطبعا بردائه وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على الأيسر، فيحاذي الحجر ببدنه ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده أو أشار إليه، ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره، فإذا أتى اليماني يستلمه وقبل يده فيطوب سبعا يرمل بالثلاثة الأول وهو إسراع المشي، ويقول كلما حاذ الأسود والركن الله أكبر لا إله إلا الله، وبين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو بما أحب، ولا رمل على امرأة وأهل مكة ولا الطباع ولا على الرجل في غير هذا، ويكون طاهرا مستترا.
قال رحمه الله باب دخول مكة. إذا جاء الحاج أو المعتمر كما تقدم على أن الله تبارك وتعالى جعل محارم لكعبته لبيته، أو ما يكون عند الميقات يتجرد من المخيط ثم يمر على حدود الحرم ثم على مكة ثم على المطاف ثم يباشر، يدخلها من أعلاها يعني من حيث يجلس من جهة المعلاج من ثنية كذا اللي عند المقبرة، هذا هو أعلى. ثم يدخل المسجد إذا وصل الحرم، دخل المسجد من باب بني شيبة، كانت أبواب الحرم موزعة على قبائل قريش. باب بني شيبة هذا هو المباشر الذي أمام باب الكعبة، يسمى باب السلام. وقد وجئت الأبواب وحصل تعديل في الحرم والوسعة، إنما هذا محله. كنا أول ما حجينا وجدنا عقدا على الباب، قالوا هذا باب بني شيبة، من عند باب السلام، باب الكتبية. قال فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ودعا، هذا المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمته، ثم يعمل هذا، يرفع يديه، هذا من أداب الدعاء رفع يديه، والتكبير هذا من شعائر الحج، والدعاء هذا موضوع من مواضع الإجابة. ثم يبتدي من الحجر الأسود، هو الركن الأول، بطواف العمرة إذا كان معتبر، وبالقدوم إذا كان قارن أو مفرد. غيره يعني مقال ولا مفرد، مضبعا بردائه. الضبع من الإنسان هو الإبط، الإبط وما يليه من العضد أو العضد، مضبعا بردائه. وش معنى؟ يقول يجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على كتفه الأيسر. هذا من السنن، مو بشرط. ويحاذي الحجر ببدنه كله، ويستلمه بيده، يستلمه الاستلام. هذا العوام يقولون استلمت الدراهم، استلمت المتاع. لا، الاستلام ما هو بالقبض، لكن تسلمت الدراهم، تسلمتها. أما الاستلام هو المسح والمصابحة، يستلمه ويقبله إذا أمكنه. فإن شق ما تمكن تقبيله استلم بيده وقبل يده، فإن شق أشار إليه. ذكروا الحياة الرابعة وهو أن يكون معه شيء، يعني محجن ولا شيء، يمس به الحجر ويقبله، ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت عن يساره. هذا هو السنة. ويستمر يرمل، يطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأول وهو الإسراع بالمشي مع تقارب الخطى. فإذا دار من عند الحجر ورجع إلى محله الأول واجل الركن اليماني، استلمه. إذا استلمه هذا السنة. فإما أمكنه يستلمه، فقال بعض العلماء إنه يشير إليه وهو المذهب. والقول الثاني بأنه هذا ما ثبت اللي ثابت، فلا حاجة للإشارة إليه، ما يستلمه إلا يمر. فيطوف سبعا، كلما حال الحجر الأسود أما قبله وإلا استلمه وإلا أشار إليه. يرمل الثلاث الأول وهو إسراء المشي، ويقول كلما حال الأسود والركن اليماني: الله أكبر لا إله إلا الله، بل قبل ذلك يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما ما ركبه بعض الناس من أدعية مرتبة على الأشواط، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. المفروض أن الإنسان يدعو بما أحب. ما ثبت في الطواف إلا قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين، ويدعو لما أحب. نعم، هذا موضوع يستجاب فيه الدعاء. ولا رمل على امرأة. الرمل وشو؟ الرمل الإسراع في المشي. وأصله لما كان في عمرة الحديبية، بل في عمرة القضاء، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي عمرة التي ردوه عنها، زعموا قريش قال: يأتوكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، الواحد منهم ما يستطيع يتحرك، وجلسوا يتفرجون عليهم في جبل قعيطعان. جبل قعيطعان المسمى الآن جبل الهندي، المقابل للحجر والميزان. ولم يكن هناك مباني تحول بينهم وبين رؤيتهم، جلسوا يتفرجون عليهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: رحم الله من أرانا الآن قوة. وأمرهم بأمرين: الأول أن يطلعوا بالأرضية، والثاني أن يرملوا ثلاثة أشواط. فلما عملوا هذا يعني جاء على خلاف ما ظنت قريش، فقالوا: هؤلاء ينزلون كالغزلان. ورفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وشفق بهم، قال: إذا وازنتم الحجر الركن اليماني ما بين الركن اليماني والحجر الأسود تكونون في ظل الكعبة ما يرونكم، إن أردتم تمشون فلا مانع. وكانوا إذا استلموا الحجر رملوا قوة ونشاط، إذا وازنوا الركن اليماني ما بينه وبين الحجر هدأوا شوي. لكنه في الأخير صار الحكم عام للجميع، من الحجر إلى الحجر ثلاث مرات، الأولى والثانية والثالثة، ولم يعني يمنعه أن يخليهم يكملون كل سبعة الأشواط جري ركب إلا إبقاء عليه. قال صلى الله عليه وسلم يقول: ولا رمل على المرأة. المرأة يعني تستر، ما لا 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 ترمل في الطواف، ولا تسعى في السعي، ولا تطلع على جبل، ولا على أهل مكة لأنهم مفرقين، ولا الطباع للطباع على أهل مكة، ولا على الرجل في غير هذا الموضع في الطواف القدوم. بقية الطوافات ما في شيء، ويكون طاهرا يعني متوضي وضوءه الى الصلاه، مستترا يعني لابس ستره تستر عورته من السر للركوع. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يعود الى الحجر فيستلمه، ثم يخرج الى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر ويحمد، ثم ينزل ويمشي حتى يأتي العلم فيسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة فيفعل عليها كالصفا، ثم يرجع إلى الصفا يفعل ذلك سبعا، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ذهابه سعية ورجوعه سعية. ثم إن كان في الحج بقي على إحرامه، وإن كان معتمرا قصر وحل، إلا متمتعا معه هدي فلا يحل حتى يحج، ويقطع المتمتع التلبية إذا وصل البيت.
هذا يقول رحمه الله لما أن المطاف الطواف هذا سبعة أشواط يدعو بحد الدعاء ويرمي في محل الرمل يمشي في محل المشي قال إذا انتهى يصلي ركعتين خلف المقام كما قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قيل إن المراد مقام إبراهيم هذا الحجر الذي هو موجود الآن وقيل إن مقام هذا يعني كلمة عامة مضافة إلى هذا يعني جميع مقامات إبراهيم مقامه في منى مقامه في عرفات مقامه في جمرات مقامه في مزدلفة وأصل هذا مقام إبراهيم إنه حجر من إحجار لما أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يبني بيته يقول الله تبارك وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وكان قد ترك ابنه إسماعيل وهو طفل هو أمه عند البيت وقصته مشهورة معروفة وبقي إسماعيل هناك وإبراهيم في الشام عند البيت فجاء إليه وقال له إن الله أمرني أن أبني بيتا هنا هل تساعدني؟ قال نعم فقال الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فكان يأتي له الحجارة ويضع حجر على حجر فلما طال البناء ما صاروا يستطيعون جاء بالحجر هذا يقولون أن هذا الحجر أنه يصعد وينزل بمنزلة السلم كلما ارتفع يرتفع الحجر ويرجع فهذا يقولون مقام إبراهيم فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف مقام إبراهيم ركعتين قال يصلي ركعتين خلف المقام ثم يعود من محله إلى الحجر الأسود فيستلمه أو يقبله ثم ينصرف إلى باب الصفا المقابل للحجر من بابه أبواب الحرم كما تقدم مجزأة هذا باب الصفا من بابه باب الصفا فيرقى عليه حتى يرى البيت قبل أن ترتفع البنايات ويكبر الله ويحمده ويطيب بذلك حتى أنه مقدار يعني طويلا جدا هذه إحدى الوقفات الست الذي يقول ابن القيم رحمه الله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ست وقفات في الحج عند الصفا وعند المروة وفي عرفات وفي عند المشعر الحرام وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية الشاهد هنا يدعو ثم ينزل من الجبل الجبل هذا هو أصل جبل أبي قبيس أبي قبيس الطويل هذا أصله ينزل ويمشي مشي عادي حتى يأتي العلم العلم علامة موضوعة في الجدار فيسعى إلى العلم الآخر بين العلمين مقدار العلم يعني مجرى الوادي والسبب في ذلك قصة أم إسماعيل هاجر رضي الله عنها لما وضعت ابنها في محل زمزم ونفذ الماء يعني أصابها ما أصابها فطلعت على جبل هذا أقرب ما يكون جبل أبي قبيس محل ما الصفا فرقت عليه تتحرى لعل تشوف شيء أو تسمع شيء ثم نزلت تريد الجبل المقابل وهو المروة فكانت تمشي مشيا وترى ابنها فلما نزلت مع الوادي اختفى عنها ابنها فأسرعت بالمشي تجري بسرعة حتى تطلع من الوادي وإلى الجانب الثاني، فلما طلعت ورأت ابنها مشت مشيا عادي سبع مرات اللي تروح وتجي سبع مرات تروح وتجي، فعجب الله لها وأرسل لها جبرائيل عليه السلام وبحث في محل زمزم وجاءت زمزم. الشاهد النبي هذا يعني صار هذا من المناسك، صار أثرها هذا من المناسك، إذا وصلت إلى الوادي هذا تسرع رمية حجر تترفع. قال فلما صبت قال يمشي إلى مروة فيفعل فيسعى إلى العلم الآخر ثم يمشي إلى مروة، هذا شوط، يفعل ذلك سبع مرات ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. ابن حزم رحمه الله له منسك كتاب المحلى كتاب عظيم يقول لا يقول 14 مره يقول تروح وترجع ذهابها وايابها كل مره واحده 14 مره. قال ابن القيم رحمه الله ان ابن حزم ما حج له حاج وشايف المواضع كان يقتنع لكن ما حج ولا تصور. فقال ثم إن كان في حج بقي على إحرامه ما يحل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من كان ساق الهدي فليبقى على إحرامه، ومن لم يسق الهدي فليجعلها عمرة وليحلق ويقصر ويحل، وإذا جاء يوم الثامن يحل بالحج. استنكروا ذلك، قالوا هذه ما خبرناها فيما مضى، وتلكأوا عن تنفيذها، فغضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخرها. قال وإن كان معتمرا قصر وحل إلا متمتعا معه هدي وكذلك القارن فلا يحل حتى يحج ويقطع أنت حتى يحج. والمحرم شعاره التلبية، يكرر التلبية في كل موضع ويستمر حتى ما يقطعها إلا إذا وصل إلى البيت، هذا قول. القول الثاني بأنه إذا بدأ بالطواف، والله أعلم.